الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخير، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب قرع الباب. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا المطلب بن زياد قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر عن أنس بن مالك قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. هذا الأثر صحيح، صحه الشيخ الألباني رحمه الله. وقوله إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، يعني من طرق بابه عليه الصلاة والسلام طرقه بأظفار أصابعه، ومعنى هذا أنه سيكون الطرق بصوت منخفض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا محمول على المبالغة في الأدب، وهذا من تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام وإجلالهم له أنهم كانوا يطرقون بابه بالأظفار. وبهذا قال بعض أهل العلم كما ذكر كلام ابن حجر الإمام المناوي رحمه الله، قال بعد ذلك: فبهذا علم أن العلماء لا ينبغي أن يطرق بابهم عند الاستئذان عليهم إلا طرقا خفيفا، إلا طرقا خفيفا بالأظفار ثم بالأصابع ثم الحلقة قليلا قليلا، يعني يبدأ بالأقل والأخف، فإن لم يسمع بما هو ماذا أكثر وماذا أبلغ صوتا. وهذا ما ذكر في هذا الأثر من قرع الباب الأظفار، هذا أمر حسن لمن كان يسمع، يعني إذا طرقت عليه بأظفار أصابعك سمع الطرق فهذا يكفي، هذا يكفي ويحصل به المقصود. فإن كان لا يسمع فإنك تطرق الباب بما هو أشد من ذلك، لأن المقصود هو إسماعه حتى يحصل الاستئذان، فإن حصل بما هو أقل اكتفي بذلك، وإن لم يحصل إلا بما هو أشد وأكثر استعمل ماذا ما هو فوق ذلك. قال: باب إذا دخل ولم يستأذن. قال: حدثنا أبو عاصم وأفهمني بعضه عنه أبو حفص بن علي قال: ابن جريج أخبرنا قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بلبن وجداية وضغابيس. اللبن معروف، والجداية هي صغير الظباء، الصغير من الظباء ذكرا كان أو أنثى، والضغابيس هي صغار القثاء، يعني من أنواع البقول كما ذكر في التعليق. قال: قال أبو عاصم: يعني البقل. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، ولم أسلم ولم أستأذن، فقال: ارجع، فقل السلام عليكم أأدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان، أي صفوان ابن أمية، وكان قبل ذلك كافرا. وصفوان أسلم بعد الفتح. قال عمرو: وأخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كلدة، ولم يقل سمعته من كلدة. هذا الحديث صحيح، صحيح شيخ الألباني رحمه الله، والشاهد قوله أنه استأذن ولم يسلم ولم يستأذن، أراد الدخول من غير استئذان ولا سلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أدخل. والذي أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم هو كلدة بن حنبل الذي أرسله صفوان بن أمية، أراد أن يدخل من غير سلام ولا استئذان، فأرجعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: قل السلام عليكم أدخل، يعني علمه كيفية الاستئذان. واستدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن من دخل ولم يستأذن فيقال له ارجع، يرجع، يقال له ارجع قل السلام عليكم أدخل، تعلمه الاستئذان والابتداء بالسلام ثم الاستئذان ثم يؤذن له، يقال له ارجع قل السلام عليكم أدخل، فإن قال ذلك قيل له رد عليه السلام وقيل له ادخل. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدخل البصر فلا إذن له. وهذا الحديث مر معنا في الأبواب السابقة، وأنه حديث ضعيف لضعف كثير بن زيد. قال: باب إذا قال أدخل ولم يسلم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرني مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا قال أدخل ولم يسلم فقل لا حتى تأتي بالمفتاح، قلت السلام قال نعم. وهذا الأثر صحيح وقد مر معنا في الأبواب السابقة، أن من أراد الدخول ولم يسلم فلا يؤذن له حتى يأتي بمفتاح الدخول وهو السلام، إذا سلم واستأذن بعد ذلك يؤذن له. فمن أراد الدخول على شخص في بيته أولا يبدأ بالسلام، يقول السلام عليكم ثم يستأذن أدخل، فإذا قال ذلك وأراد أن يأذن له أذن له في الدخول. وأما إن استأذن ولم يسلم قال أدخل، يقال له أولا سلم، يأتي بالسلام ثم يستأذن ثم يؤذن له. قال: وأخبرنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن ربع بن حراش قال: حدثني رجل من بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج، يعني أدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أخرجي فقولي له قل السلام عليكم أأدخل، فإنه لم يحسن الاستئذان. قال: فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية، يعني سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام حين أمرها أن تعلمه الاستئذان أنه يسلم ثم يقول أدخل. قال: فقلت السلام عليكم أأدخل، فقال: وعليك أدخل. قال: فدخلت فقلت: بأي شيء جئت؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لم آتكم إلا بخير، أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له، وتدعوا عبادة اللات والعزى، وتصلوا في الليل والنهار خمس صلوات، وتصوموا في السنة شهرا، وتحجوا هذا البيت، وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال: فقلت له: هل من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: لقد علم الله خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، الخمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والحديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث كما سمعنا أنه جاء رجل من بني عامر للنبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يدخل ولم يسلم، وهنا لم يذكر هذا الرجل من هو، وهذا لا يضر في صحة الحديث إذ لا علاقة له بصحة الحديث. وهذا الرجل المذكور هو صحابي، والصحابة كلهم عدول، لا يضر الجهالة يعني بأسمائهم لأنهم ماذا؟ عدول. فقال ألج يعني أدخل من غير أن يسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أن تعلمه كيفية الاستئذان، أن يبدأ بالسلام ثم بعد ذلك يدخل ويستأذن بالدخول. فلما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام سارع إلى تطبيق ذلك فسلم واستأذن بالدخول. وهذا فيه أن المسلم ينبغي إذا علم شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما كان يجهله أنه يطبقه مباشرة ويعمل به ولا يعارض في ذلك، لا يعارض في ذلك. ومن ذلك مثلا لو سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء، ما يقول هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب، لا، يعمل به مباشرة سواء كان الوجوب أو كان الاستحباب. أو نهى عن شيء، ما يقول هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة، لا، يجتنبه ويبتعد عنه سواء كان للتحريم أو كان للكراهة. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أسرع الأمة استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في فعل الأوامر أو في ترك النواهي. ثم لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام سأله بأي شيء جئت، أي ما هي دعوتك التي جئت بها وبماذا تأمر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم آتكم إلا بخير. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة خير، وما من خير إلا ودلنا عليه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل، وكان حقا على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فبين عليه الصلاة والسلام بعض هذا الخير الذي أتى به عليه الصلاة والسلام، وأوله هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. قال أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له وتدعوا عبادة اللات والعزى. بدأ بها لأنها من أهم الواجبات والفرائض التي أمر بها عليه الصلاة والسلام، ومن كذلك أهم ما أمر به عليه الصلاة والسلام، وتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة ونبذ الشرك بجميع أنواعه وصوره. فلذلك بدأ بها لأن سائر الواجبات والفرائض لا تصح إلا بصحة التوحيد، إلا بتمام التوحيد وصحته. فإذا صحت توحيد الإنسان صحت عباداته وأعماله وطاعاته، وإذا فسد توحيده فسدت سائر الأعمال. فلا تنفعه صلاة ولا ينفعه صيام ولا ينفعه زكاة إذا كان مشركا بالله جل وعلا، يصرف العبادة لغير الله ويعتقد النفع والضر في غير الله جل وعلا، فلا تنفعه هذه الأعمال كلها. وأما إن كان موحدا لله جل وعلا فإن هذه الأعمال ماذا؟ تقبل منه، وهي ماذا؟ من ثمرة التوحيد، وتكون متممة له. قال وتدع عبادة اللات والعزى، وتصلوا في الليل والنهار 5 صلوات، وهي الصلوات 5 المفروضة. قال: وتصوموا في السنة شهرا، وهو شهر رمضان، وتحجوا هذا البيت، يعني مما وجب عليكم كذلك، وجئتكم به من الخير، حج بيت الله الحرام، وهو مما يجب على الإنسان في العمر مرة واحدة. قال: وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم، وهذا ماذا؟ إشارة إلى وجوب الزكاة، وأنها تجب في أموال الأغنياء. قال: قلت له: هل من العلم شيء لا تعلمه؟ يعني هل هناك شيء أخفاه الله جل وعلا عليك لا تعلمه أنت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد علم الله خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، يعني ما استأثر الله جل وعلا بعلمه فلا يعلمه أحد من الخلق. قال: 5 لا يعلمهن إلا الله. ما هذه 5؟ فسرها بقول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة. فعلم الساعة ومتى تقوم القيامة، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما علاماتها وأماراتها فقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام ببعضها، لكن متى تقوم الساعة هذا لا يعلمه إلا الله. وينزل الغيث، يعني المطر، ولا يعلم متى ينزل إلا الله، ربما تجتمع السحب وتغيم ماذا السماء، وتعتقد وتظن أن المطر سينزل وما ينزل شيء. فمعرفة متى ينزل الغيث لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام كذلك، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، هل كونه ذكر أو أنثى، حي أو ميت، 1 أو 2، لا يعلمه إلا الله. فإن قال قائل: أليس قد علم بالتطور في الطب وعبر الأجهزة ماذا التلفاز التي تفعل للمرأة الحامل، ينظر إلى ما في رحمها في وما في الأجنة، هل فيها ماذا، هل عندها ذكر أو أنثى أو إلى آخر ذلك. يقال هذا ماذا؟ يعلم إذا قد تخلق، إذا قد تخلق وظهر علامة الذكورة أو الأنوثة، فصار العلم بذلك شيء ظاهر. لكن قبل ذلك، قبل ذلك، هل يعلم، هل يستطيع الإنسان أن يعلم ما في الرحم، هل هو ذكر أو أنثى إلى آخر ذلك؟ الجواب لا. قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هذا من الأمور كذلك التي استأثر الله بعلمها، لا يعلم الإنسان ما الذي يحصل له في الغد من خير أو شر. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان أين يأتيه الموت، هل في بلده أو في خارج بلده، فهذا كذلك مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.